أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في أنه هل يشترط في العوضين في العقود المعاوضية بمعزل عن خصوصية كل عقد عقد من العقود المتعارفة أن يكون كل من العوضين أو أحدهما على أقل تقدير ملكا أم لا؟ ذكرت في نهايات البحث السابق أن المتحصل من الكلمات أقوال ثلاث: قول بعدم اشتراط الملكية، وقول باشتراطها، وقول بالتفصيل بين الشخص والكل. أما القول بعدم اشتراط الملكية فقد أفيد في وجهه أنه يكفي في عدم اشتراطها عدم دخالة الشرط المذكور في قوام وماهية العقد، وعدم دلالة دليل على اشتراط صحته بعد قوامه، بعد تحقق قوامه، يعني بأن يكون التعاوض نقلا للأملاك، وإن كان غالبا كذلك، لكن الكلام الآن مش في الغالبية والقلة، الكلام في أصل الاشتراط لكي نصحح عقدا معاوضيا ليس فيه ملك، فيكفي للبحث هذا المقدار. وقد ذكر غير واحد من المحققين أن الكلي قبل إضافته إلى الذمة ليس ملكا، وما لم يكن ملكا فلا شك ولا ريب في صحة المعاملة عليه، وإن كان في طول المعاملة يصبح ملكا. لإضافته إلى ذمة خاصة، وتذكرون المحقق النائيني وأشكلنا عليه، قال هو مال ولكن ليس بملك قبل إضافته إلى ذمة خاصة. هذا يستدعي طبعا مش بحث في المثال، هذا يستدعي أن نحلل شيئا ما المقصود من الكل. شو يعني الكل؟ المقصود من الكل هنا مقابل الشخصي ومقابل الكل في المعين كما هو واضح، لأن الكل في المعين أيضا شخصي، غاية الأمر شخص ضمن أشخاص. هذا الكل قبل إضافته إلى ذمة ماذا يعني؟ يعني تصور 10 كيلوات من الحنطة في ذمة شخص، من دون إضافتها إلى شخص بعينه. ما قبل إضافتها إلى شخص بعينه يقع التساؤل أنها هل هي مال أم ليست بمال، هل هي ملك أم ليست بملك. والبحث عن كونها مالا أو ملكا ليس عن تصور المالية والملكية، بل عن تحقق المالية والملكية. صحيح بحثنا في الملكية، لكن لازم أؤشر لشبه التضايف عادة في الأذهان بين المالية والملكية، وإن كان ليس تضايفا بالمعنى الحقيقي كما هو واضح. جيد، قبل الإضافة إلى ذمة متحققة بالحمل الشائع، قابل أن يضاف إليها، قابل أن يضاف إليها، لا يوجد غير تصور ولا يوجد تحقق، ونحن كلامنا في التحقق. لأن المبادلة ليست بين ما يتصور كونه مالا أو ملكا أو شيئا. من الوضوح بمكان، إذا أن الكل الذي يضاف إلى الذمم قبل إضافته إلى ذمة بالحمل الشائع قابلة أن تكون ذمة يضاف إليها، يعني مش ذمة المسجد ولا ذمة الشجرة ولا ذمة العقار، ذمة تعني صاحب مسؤولية مش مسقط المسؤولية. وهناك بحث أساسا في صحة إضافة الأمر إلى ذمم الأطفال من قبل أوليائهم، طبعا من قبل من له سلطنة على الإضافة، إن له هكذا سلطنة أم ليس له هكذا سلطنة. هذا بس بحث تفصيلي مش محله هون أبدا. بحث الذمة والعهدة من أجمل وأهم البحوث وأدقها في فقه المعاملات. جيد، حينئذ يقع التساؤل، في أنه ما معنى كون الشيء ملكا في الذمة بعد عدم وجوده الخارج، بمعزل عن أنه متى يتحقق في الذمة، قبل العقد ولا بعد العقد. لا شك ولا ريب أن وعاء الذمة وعاء اعتباري مش وعاء حقيقي، لأنك أنت بالذمة تحط لك مليون قصة، قد تحط نار ونفط معك في الذمة. وواضح أن هذا الوعاء الاعتباري وعاء اعتباري عقلائي، إذا حللناه ودققناه يا إخوان متى يسمى هذا وعاء اعتباري عقلائي؟ مطلق شيء تضيفه للذمة أو لا؟ إذا كان له قابلية للتحقق في الأعيان، إذا ما له قابلية للتحقق في الأعيان لا نجد أن العقلاء يجعلونه في وعاء الذبح. يعني بمعنى اخرى، انا لما بشتري 10 كيلوات حنطه في ذمتك، سواء استوفيتها بعد ذلك ام بعتها لشخص اخر من ذمتك، هذه انما تعتبر لانها قابله للتحقق في الاعيان في ظرفها. يعني اذا عقدت على 10 كيلوات من الحنطه في ذمتك لتسلمني بعد شهر، بده يكون في قابلية التحقق، وإلا ما إلى معنى. عقلاء بقول شو إلى معنى بيحط بذمته كذا، وهذا مستحيل أن يكون في ذلك الوقت. إيه بس الموضوع صار مش خارجي، العقد ما وقع على عين خارجية، في فرق. بلحاظ الموضوع عم أقول حكمة الجعل في الذمة مش مطلقة، مش كل شيء أنا أستطيع أن أجعل في الذمة. أحسن بده يكون قابل للتحقق خارجا، وبده يكون قابل للتحقق خارجان بلحاظ صاحب الذمة، إما مباشرة أو بالوقت. مو مشكلة، فليكن خير إن شاء الله. مو مهم أن يكون، كيف أقول لك، إذا ما في قدرة على التسليم مطلق أبدا، كمن اشترى القمر مثلا منه، إذا ما في قدرة على التسليم أبدا أصلا العقلاء لا يقبلون أن هذا يشمله وعاء الذمة. مش قلنا وعاء الذمة وعاء عقلائي أيضا محدد كما وكيفا بحسب الإدراك العقلائي. ما فينا نوسع نحن على كيفنا بحيث العقلاء حكموا بأصل وعاء اسمه الذمة وراحوا أهملوا. الأحكام العقلائية لا تكون مهملة، تكون محددة كما وكيفا. فعليا أنا عندما تصبح لدي رغبة عقلائية بالعشر كيلوات من الحنطة في ذمتك، إنما تكون لأن هذه العشر كيلوات لها القابلية للتحقق على أرض الواقع. واحد. اثنان، لديك القدرة اقتضاء، مش إلا فعلا، قد لا يكون فعلا بعدين، على تحقيقها على أرض الواقع. حينئذ بتصير ذمة، وحينئذ بتصير في وعاء ذمة. أما في غير هذين القيدين، حال هذين القيدين، العقلاء لا يقدمون على المعاملة أصلا، ولا تكون لديهم رغبة بهذا الكل لفي ذمة جناب فلان، لمجرد أنه كل في ذمة جناب فلان. سواء كان يحققه بالمباشرة، بيروح بيشتريه، بيكون زارع القمح وبيسلمني عند الحصاد، مو مهم الكيفيات، أصله ان يكون الشيء قابلا للدخول في وعاء الذمة، وان تكون الذمة قابلة للمسؤولية، بان تكون مسؤولة عن تحقيق ذلك الشيء. يعني فرض الذمة، بدون هذا ما اسمها ذمة، ذمة كلها ذمة. جيد، هذا المعنى عبر عنه المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه بأن الشيء لا يكون ملكا إلا إذا كان لصاحبه سلطنة، وهذه السلطنة مش بمعنى الملك الإصطلاحي المتعارف، الملك بمعنى، بل القدرة على تحقيق المتعلق في وعاء الذمة. وهذه لا تكون إلا بإضافة الكلي إلى الذمة. هذا المعنى على وضوحه في تقديرنا صار مورد إشكال من قبل السيد الإمام رضوان الله عليه، بعد أن استظهرت من كلمات السيد الخوئي موافقة أستاذه الإصفهاني عليه، وإن كان لم يدخل في بحث السيد الخوئي، جرى عليه عبورا وتبناه. أنا أرسله أسلم مسلمات. السيد الإمام أشكل على الحق الإصفهاني، قال انت تريد جنابك تكون زوجة سلطنة حتى يكون قابل للتحقق على أرض الواقع. وفي شخص مسؤول يحققه على أرض الواقع بقولك بأن الكل لا يكون ملكا أو لا يكون كذا متصورا جعله عوضا إلا إذا أضيف إلى ذمة، لأنه من دون إضافته لا تكون هنالك سلطنة. هذا يصيره غير ممكن التحقق في الواقع. ليش سيدنا؟ قال لأنه يصبح كل عقل والكل العقل غير قابل للتحقق على أرض الواقع. شوف عبارته بالضبط. قال أراد القائل المدقق تعميم السلطنة للكلية، والتزم بما هو مخالف للعقل والعرف، فإن الكل المضاف إلى الذمة كلي عقلي لا يعقل وجوده في الخارج، فمجرد إضافته إلى الذمة يخرجه عن سلطان البائع لو فرض له سلطان عليه. لو فرض، لأن هو قبل إضافته إلى ذمته لا سلطان، لأن الكل شيء وهمي أصلا مش موجود. قبل إضافته إلى ذمة، بطول إضافته إلى ذمة يصبح كل عقل. وبعبارة أخرى، إن الإضافة إلى الذمة مؤكدة لسلب السلطنة لا محقق لها. وأما عند العرف والعقلاء فلم يعهد من أحد منهم أن يعتبر عند بيع الكل أولا إضافته إلى ذمة ثم بيع المضاف إليه، بل ولا يكون في ارتكاز العقلاء ذلك. أقول ماذا فهم سيد الإمام من كلام المحقق الأصفهاني؟ هل فهم اشتراط الوجود التام المضاف إلى ذمة قبل الدخول إلى الذمة كما يظهر من ذيل عبارته الأخيرة؟ حتى تكون السلطنة لاحقة على إضافته إلى الذمة، بمعنى أنه كذلك قبل العقل عليه، أم أنه لا يريد ذلك المحقق الأصفهاني، بل يريد أن العقلاء إنما يقدمون على شراء الكل لأنه مضاف إلى ذمة ولو حين العاقد، بمعنى أن تحصل الإضافة الفعلي يكون من نتاجات العاقد، والمقصود من الإضافة الإضافة الظرفية للإضافة القيدية، بمعنى كونه في وعاء هو الذمة، وعاء اعتباري، بحيث نخرج من هذا الوعاء إذا كان قابلا للإخراج، وصاحب الذمة هو صاحب السلطان على الإخراج من وعاء الذمة. لو كان المراد هو الأول وكانت الإضافة إضافة تقييدية فالكلام ما أفاد السيد الإمام، لكن الإنصاف أن هذا غير محتمل أساسا في كلام المحقق الأصفهاني. كل ما أراد قوله المحقق الأصفهاني أن الكل من دون إضافة إلى ذمة لا تحصل له، لا سلطان لأحد عليه، بعبارة أوضح نتصوره لكن الكل قبل الإضافة إلى الذمة متساوي لجميع أصحاب الذمة في العالم، فلا تحصل له في هذا الظرف، لا يكون موردان لعوض في المعاوضة قطعا ولا لمعوض، لا يعاوض عليه ولا يعاوض به، إنما يعاوض عليه وبه بإضافته إلى ذم. لماذا؟ لأنه يشترط في العوض أو المعوض، وهذا الشرط نبحث إن شاء الله، أن يكون
المعاوض صاحب سلطنة على المال، لا يكون صاحب سلطنة عليه إلا بإضافته إلى ذمته، يعني بجعله في وعاء هو مسؤول عنه، هو مسلط عليه، اسمه وعاء الذمة. ليش حول السيد الإمام قضية إلى كل عقل أن لا أدري؟ هذا على كل حال إلا إذا حمل الإضافة على مصطلح فلسفي خاص بهم، ممكن ما فيها كذا شيء، مع أنه هو من أهلها رضوان الله عليه كصاحب المقول. جاي ولذا فقد التجأ السيد الإمام بعد ذلك إلى توجيه آخر لقصة الكل، شو قال؟ والتحقيق أن قدرة البائع على أداء المبيع في وقته توجب اعتبار العقلاء لعهدته وذمته. هذا التعبير مش دقيق، مش هذا اللي بيوجب اعتبار العقلاء لعهد، هذا اللي بيوجب الإقدام على القبول بالمعاوضة، كما لا يخفى بدونها لا يقدمون، صحيح، لكن أصل الذمة موجودة للشخص، والوعاء قابل أن ندخل إليه شيء ونخرج منه شيء، يقال فلان صاحب ذمة فيصح أن أجعل العوض أو المعوض في ذمته. فأصل اعتبار الذمة مش متوقف على مورد خاص من الموارد، نعم العوض الخاص حتى يكون في وعاء الذمة عقلائيا لا بد وأن يكون، ما أشرط إليه أنا في البداية، هو يشيل نفس النقطة في الحقيقة، أن يكون قابل على الإخراج من الذمة، يعني له سلطان على، فكلامه لبا وروحا نفس كلام الحق الإصفهاني والاستشهاد آخر من جهة الكل والمتحصل. يا أخواني صح ده منضيع، المتحصل ما هو هنا؟ المتحصل أن الكلي قبل الإضافة إلى الذمة لا معنى للقول بأنه مملوك، وإنما يصبح مملوكا بإضافته إلى الذمة، وإنما يضاف إلى الذمة في طول العقد، فيصبح الملكية في طول العقد، فقبل العقد لا ملكية، وهذا معنى ما رامه صاحب القول من أنه لا تشترط الملكية في العوضين، بل يكفي أن يكون الملك حينئذ ثمرة للعقد. هذا بيولد كلام جديد، إن قيل نحن بالوجدان لا نجد الأمر كذلك، بالوجدان قبل العقد نتفق مع جنابه على أن يعتبر في ذمته 10 كيلوات من الحمض، نتقاول على هذا، ثم أقول 10 كيلوات اللي في ذمتك أشتريها منك ب100 دينار والتسليم اليوم الكذائي، فقد يقول القائل إن اعتبارها في ذمته وإضافتها إلى ذمته حصلت قبل العقد وليس في طول العقد، فالملكية موجودة من قبل العقد. هذا المعنى صحيح، لكنه لم يصب سهمه، لأن اعتبار 10 كيلوات من الحنطة في ذمته إنما تتحصل ضمن مالك ومملوك إذا افترضنا وجود المالك. من هو المالك؟ هل هو يملك بالفعل في ذمة نفسه؟ لا معنى لهذا الكلام. أنا أملك عليه؟ أنا لا أملك إلا في طول تحقق العقد. قابلية الملك في طول العقد على أساس هذا التصور قبل العقد هي التي تبعث على العقد عقلائيا، فالصحيح أنه لا تحصل للملكية في الذمة بمجرد الإضافة إلى الذمة ما لم يكن هنالك مالك على هذه الذمة. أنا واضح أصلا. وحينئذ تحصل المملوك في الذمة في طول العقد، قبله لا ملكية فلا عقد، في تصور ملكية إيه بس تحصل لا يوجد. هذا الكلام. إذا وجدنا مثال آخر لا بأس، لكن إذا ما وجدنا فيصبح هذا المورد مورد الكلي في الذمة هو تخريج للقول بالتفصيل اللي حيصير، حتى نكون صائرين إلى القول الأول من الأقوال الثلاثة. لابد وأن نجد في الشخص أيضا ما لا يكون ملكا ويصح التعاوض عليه. طبعا المقصود من الملك الملك العقلاء الاعتبار، مش مطلق ملكية. ثم أشر قبل قليل لقلت هذا رح يفتح علينا باب جديد، أنه تصبح الملكية في طول العقد. هل يشترط أساسا أن أصبح مملوك في طول العقد؟ أن يكفي أن يصبح في عقدته ولو لم يكن يطلق عليه اسم الملك والمملوك؟ يعني أنا إذا في شيء لا يطلق عليه ملك ومملوك وأعطيه فانتقاله إليه لا يصيره مملوكا بالنسبة له. ذكر المحققون هنا أو غير واحد من المحققين أن هنالك موارد ليست ملكا لأحد، طبعا مش عم نحكي عن ملكية الباري هنا، ومع ذلك يصح التعوض عليها وليست من الملك في شيء. واحد منها الوقف العام. قالوا بأن الوقف العام هو تحرير الملك وليس تحبيس الملك، لأنه خرج من ملك مالكه ودخل في ملك الباري عز وجل، يعني تحرر من الملكية. قالوا من هذا القبيل الأجناس الزكوية، فإن المخرج بالزكاة قبل تسليمه إلى الأصناف ليس ملكا على ما هو التحقيق لأحد. أقول وقالوا أيضا إن الأرض المفتوحة عنوة المحيات حال الفاتح ليست ملكا لأحد. طبعا مش الكل قالوا، يعني من قال؟ ومن كبار المحققين يوجد قائلون. هذا الكلام يا إخوان قابل للتدقيق والتأمل على مستوى هذه الأمثلة. إذ ما مقصودكم من أن الوقف العام ليس ملكا لأحد؟ الوقف إما ملك، إما وقف عام وإما وقف خاص. وعن مختلفين شو الوقف العام، هل خصوص الوقف في سبيل الله أم الوقف على الجهاد؟ والوقف الخاص خصوص الوقف الذري كلا أو بعضا. أقول القول بأنه غير مملوك إنما يصح فيما لو لم نتصور الملكية الاعتبارية لله سبحانه وتعالى في طول الملكية الحقيقية الإشراقية. والحال أننا نتصورها ونرى فيها بأسا، وقد أثبتها الله سبحانه وتعالى في موارد، منها الخمس والزبدة. إذ لا نتصور أن المراد فأن لله خمسه الملكية الحقيقية هنا، فالملكية الحقيقية بنحو الإضافة الإشراقية كل شيء، المالك والمملوك وكل ما في الكون. صحيح الوقف العام هو تحرير الملك، بس تحرير الملك من ملكي صاحبي الوقف، لكنه ليس بالضرورة تحرير الملك المطلق. ولي الوقف عندما يبيع الوقف في حال يسوغ فيه بيع الوقف، فمن جهة أنه ولي من جهة مالك، من جهة الباري عز وجل في الحكم الشرعي أو المتولي الخاص. فهو يبيع ملك الباري بالملكية الاعتبارية في طول الملكية الحق الإشراقية. يمكن أن يدعى هذا كلام، فهذا هذا المثال محل تنازع، محل نقاش. في الوقف العام على الجهات أيضا نفس الكلام هو الكلام، إما هو ملك الباري ومصرفه مصرف منفعته يعني الجهات، فالكلام هو الكلام في الأول، وإما هو ملك الجهة. أن نقول بأنه ليس ملكا متوقف على أن نقول بأن الجهة لا تملك مطلقا، وإلا يمكن دعوى أنه ملك الجهة. وبهذا يتضح الكلام يا إخوان فيما يرتبط بالزكاة والخمس، فإن الأدلة كالصريحة في ملكية الجهات، وإن قوى السيد الإمام أو غيره أنه لا مالك لها أصلا، غاية الأمر لها مصارف خاصة، يعني هي مثل المباحات الأولية، مباحات ثانوية، غاية الأمر حدد مصرفها، مش مثل المباحات الأولية، وهذا بعيد بغاية البعد عن ظواهر الأدلة يا أخوان. إذ ظواهر الأدلة كالصريحة في ملكية الجهة، غاية الأمر بكيفية خاصة بنحو صرف الوجود، يعني يكفي أن نتصور ملكية الجهة ونصوغها بحيث يلزم إعطاء مستحق منها، لا كل المستحقين، كما لا يخفى. وأما الأرض المفتوحة عنوان محياة حال الفتح فهي ملك عام للمسلمين، طبعا يحتاج البحث في ملكية المسلمين إلى التصور، ملك لمن؟ بأي كيفية؟ للجيل الحاضر؟ للجيل الذي جاهد عليها؟ لكل الأجيال القادمة كما هو المعروف؟ وكيف يملك المعدوم قبل وجوده؟ أم أنها ملكية اختصاصية، مش الملكية بالمعنى الكامل؟ وإذا مملوكة للأجيال القادمة، ليش ما نحبس لهم سهمهم الأجيال القادمة؟ وإذا بدنا نحبس لهم سهمهم من نتاج الأرض، كيف بدنا نحبسهم؟ لا نعرفهم لا كما ولا كيفا. هذه التساؤلات موجودة لكن قابلة للجواب كل، وأن نقول هي ملكية الجهة هنا أيضا، لأن الأرض المفتوحة عنوى ملك المسلمين. صحيح كل واحد من أحد المسلمين لا يستطيع التصرف فيها ويأخذ حصته منها، كيفية خاصة من الملك، شو المشكلة يا أخوان؟ المهم أن نتصور أصل مفهوم الملك وتحققه، ثم بعد ذلك نوجه القضايا كيفية الملكية للجهات
وقد تكون على أنحاء ملكيات الجهات مش على نحو واحد. مرة على سبيل مطلق الوجود فواجب البسط على الكل، مرة على سبيل صرف الوجود فلا يجب البسط إلا ويكفي إعطاؤها لمن ينطبق عليه المواصل، وهكذا.
فإلى هنا يا أخوان، في غير الكل ما ثبت لدينا حتى الآن وقوع عوض أو معوض غير مملوك. خلينا نشوف، وافرض ما وجدنا مثال، يمكن أن نتصور وجوده أو لا، تشمله العمومات أم لا تشمله؟ لا يكفي عدم إمكاننا لتصويره على القول بأنها لا تشمله، لكن يمكن تصوير أكثر من مثال كما سوف يأتي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.